بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. تقدم أن من الواضح جدا أن تشريع الحجية على أساس الكاشفية، وإن كان شأنه وطبعه الأولي إثبات كافة لوازم الحجية، ومن ثم تكون الأمارة حجة في لوازمها ومثبتاتها، ولكن ذلك إنما يكون إن كان في دليل الحجية إطلاق من جميع الجهات وعموم لجميع المصاديق، وعلى تقدير وجود الإطلاق أيضا هو مشروط بعدم ورود تقييد أو تخصيص له في مقابله، وإلا فالأمر بيد الشارع. وقد روى الكليني قدس سره عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عمن حدثه، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. هنا قد يمكن الاستدلال بهذه الرواية على القبول من المتظلم، فهذه الرواية واضحة الدلالة على المقصود، لأن مورد الشك في كون التظلم في محله أو ليس في محله، هذا يجعل المتظلم الذي يرتكب الغيبة يجعله في معرض احتمال كونه مغتابا مرتكبا لكبيرة بلا عذر، أو كونه معذورا يعني صائبا في عمله، كلمته قابلة لأن نجد لها في الخير محملا، وهي أنه يشتكي من ظالمه، فبناء عليه من حيث علاقتنا معه نستمع إليه نقبل منه بهذا المعنى من القبول، دون البناء على ما يقوله وترتيب الأثر، فضلا عن ترتيب الأثر على ما يقول، من ابني على ما يقول ولا نصدقه فيما يقول من حيث الحكم القلبي على ذلك الشخص، لأن ذلك الشخص أيضا هو مصداق لقوله ضع أمر أخيك على أحسنه، ذاك أيضا حمل على أنه هو ليس ظالما، وهذه تحتاج لها مؤونة إنصافا، مو أمر سهل، لأن الإنسان هو بطبيعته إما يميل بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه، لكن من نتيجة فاستقم كما أمرت، ربما هو هذا من مظاهر الاستقامة، كيف أنه لا نخدش بالقائل ونعرض عن قوله ونعامله معاملة المغتاب في حالة الشك بصحة كلامه، ولا نخدش بالمقول فيه الذي تقع عليه الغيبة ونعامله معاملة الظالم، لأن هذا يحتاج إلى حكم وفصل خصومة حتى نكتشف الحال، وفي بعض الأحيان ربما حتى الحاكم والقاضي قد يدين أحدا ويحكم عليه بعقوبات جنائية عالية، مثلا على أنه هو جاني على شخص أنه هو كذا، ولكن هو في نفس الوقت من حيث حسن الظن ربما ينبغي أن يبقى يحسن الظن به. على كل حال هذا في المطلب بعد أكثر تعقيدا يعني لسنا بصدده. المهم أنه عندما يقول هذا المتكلم القول هذه الكلمة قابلة لأن تكون من السوء وقابلة لأن تكون من غير السوء، من تظلم شكوى من سوء ما، فنضعها على أحسنها. كيف نضعها على أحسنها؟ نتعامل معها على هذا الأساس، لكن من هذه الحيثية فقط لا نلتزم بلوازم ما يقول ونبني على ما يقول. لا احنا بحثنا عن التظلم، فلا بد ان نجي نشوف كل مورد بحسبه. احنا بحثنا في التظلم، فالقضية بعد كنا نبحثها كل مسألة لها، ما نقدر نجاوب على مسألة هي بالحقيقة في داخلها تحمل فروض كثيرة، فكل شيء بحسبه. ولكنه كما ترى ضعيف السند، وإن كان هذا المضمون ربما احنا ما صارت فرصة أن نفتش على كل ما يرتبط بهذا المطلب، بعد البحث يريد له يعني تتم وإثراء على مستوى متابعة النصوص والفحص عنها. فإن شاء الله يعني نلاحظ النصوص الأخرى، ولعله يصير عندنا وثوق بصدور المضمون نصل إلى هذه النتيجة. يعني إذا تصلح إذا تصلح للاستدلال، مو بعض تدرون بعضها هي فقط بها حمل يعني نفسي، بعضها لا هي قابلة لأنه تحمل حمل عملي. فإحنا الآن اللي نحتاج أنه عملا نعامله أن عمله صحيح، هذا اللي نحتاجه، مو مجرد أنه في من ناحية نفسية وظنية في الظن قلبي. وكذا ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي المأمون الحارثي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره والمواساة له في ماله والخلف له في أهله والنصر له على من ظلمه وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا أخذ له بنصيبه وإذا مات الزيارة إلى قبره وأن لا يظلمه وأن لا يغشه وأن لا يخونه وأن لا يخذله وأن لا يكذبه أو لا يكذبه وأن لا يقول له أف، وإذا قال له أف فليس بينهما ولاية، وإذا قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهما، وإذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. استجير بالله. ذكرنا الحديث كله حتى نشوف سياق قد يكون على أي حال. سنتحدث ابتداء عن سنده. سنده تام معتبر، فإن طبعا لاحظت السند لعله، خلينا نرجع له من جديد. السند علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر، هذا سند أصلا لا يأتيه إن شاء الله الباطل يعني من بين يديه. منصور ابن يونس وأبي المأمون الحارثي، صحيح احنا عندنا ابن أبي عمر من جهة، لكن إذا كان أحدهما مورد طعن تكذيب كذا ما راح ينفعنا، فنحتاج أن نراجع شأنهما أن نتحقق من حالهما. منصور بن يونس لعله هو بزرج أو برزج، ما يرفض كلامه. هذا الرجل هنالك توثيق صريح من النجاشي في حقه، وعليه لا يضيره سكوت الشيخ عن توثيقه ولا قدحه فيه بأنه واقفي، بل هنالك بعض النصوص التي وردت في حقه يعني تدينه من حيث وقفه تعلو في الكشي في غيره. بعد احنا ما شفنا اكو حاجة لتطويل الكلام، ما دام عندنا توثيق صريح، ما عندنا جرح صريح في مقابله، وانما عندنا حديث عن موقفه وعن رأيه، فيصير هو قد يكون مدان على مستوى رأيه وموقفه وانحرافه عن الأئمة صلوات الله عليهم، ولكن وثاقته لنا ورأيه وعقيدته عليه، كما لا يخدش في اعتبار الرواية كون أبي المأمون الحارثي ممن لم يوثق، الرجل الأخير اللي هو روى عن الإمام عليه السلام، إذ يكفي في وثاقته رواية ابن أبي عمر عنه، بل ربما هذا الأمر سينفعنا حتى إن ظفرنا له برواية أخرى لم يكن في طريقها ابن أبي عمر، ومن ثم ستكون هذه الرواية من جهة سندها معتبرة يمكن الاحتجاج بها. ولكن الدلالة فيها جهات، احنا مشكلة نختصر بالكتابة بس خلي شوي نوضح المطلب، فيها جهات. اولا، هل أن ما تضمنته هذه الرواية من حقوق هي إلزامية أو غير إلزامية؟ من نجي إلى ظاهر الرواية الشريفة وغايته فيها تعبير إن من حق المؤمن على المؤمن كذا، بس أنا ما أدري ذكرت الرواية كلها لو بقي منها شيء، متأكد إذا بقي منها شيء كن راجع ما تبقى. لعله بقي من الشيء احنا اختصرنا، قلت اتم، خلينا نتأكد نشوف التتم، ما يصير احنا ما موجودة عندنا التتم في الكافي، ما موجودة التتم الا هو مختصرها في الكافي، بس هي مذكورة نفس الرواية في كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين الصوري أبي علي بن طاهر الصوري، عنده كتاب هو في اسمه قضاء حقوق المؤمنين. أيضا ما بها فرد تتم واضحة، نعم هي مذكورة نفسها. على أي حال هو يقول إلى أن قال وإن أبا جعفر الباقر غايته يذكر في رواية أخرى ما لها علاقة بالمطلب، عليه إحنا بعد ما ثابت عندنا غير هذه الرواية، من نجي نتأمل في هذه الرواية الشريفة ظاهرة الأولي أنها لا تبين الإلزام، لا تبين الإلزام، وإنما تبين الحقوق الراجحة. صحيح هي كلمة حق بطبيعتها معناها البدوي، إنسان يكون صاحب حق على أحد كأنه إلزامي، لكن هذا شائع جدا في الشريعة الإسلامية إلى حد بحيث هذا لا يعد إلزاميا، خصوصا مع الأخذ من نظر الاعتبار أن من أهم أغراض الشرع الحنيف هو بيان مدارج الكمال للإنسان، وليس بيان حدود التعامل فيما بين الناس كما هو شأن القوانين الوضعية. وهذا هو من أسباب يعني ما أقول ما أعبر تعبير قاسي، بس من أسباب قصور القوانين، وإلا هو البشر يحتاج أكثر من هذا، المهم حاجة طبيعية للبشر. فمن لطف الله بعباده أنه بيّن لهم الكمالات، بل في بعض الأحيان بيّن لهم بعض الأحيان بيّن لهم في بعض الأحيان مراتب الكمالات، يعني هي مدارج الكمالات. ما ترك الأمر لفطرتهم وعقولهم وحدها، لأنها في كثير من الأحيان قاصرة عن إدراك الحدود والتفاصيل. ومن ثم النصوص الشريفة الشرعية الدينية ليس من السهل البناء مطلقا على أنها هي بالأصل هي حديات وإلزاميات وكذا وإلى آخر. الآن إذا يصدر في شيء قانوني مثلا يقول حق الزوج على الزوجة، حق الوالد على الولد، حق العامل على مثل رب العمل، هذا احنا نفهم انه الزامي، هذا صحيح. لكن من يصدر شيء في الشرع بعد ما عندنا هيك قاعد انه نفهم انه الزام، لانه هو الشرع مهتم بان يبين هذه الامور. هذه قرينة. قرينة اخرى ان الشرع الحنيف مبين بعض الحقائق في هذه الحقوق مما يعلم تماما بانه ليس الزامي، ولو لأجل الضرورة الفقهية، ولو لأجل المرتكزات المتشرعية أو السيرة العقلائية أو السيرة المتشرعية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه المواساة له في ماله، مواساة يعني مستحبة واضحة راجحة، أما أن تصير واجبة خلاف الضرورة. وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا أخذ له بنصيب. نافلة يقولون يعني مثل جوائز، يعني بعض الناس يصير عطاء يوزع، هذا ما موجود، فهو يقول يأخذ حق حتى يوصل الهية. يعني هذا أنه أن يكون واجبا لعله من الضرورات الفقهية أنه ليس واجب أن الإنسان يكون، وأنه لا يقول له أوف، هذا أيضا واضح أنه ليس واجب. واحد يقول اوف ما يخطر في الذهن الفقهي انه هذا محرم من المحرمات. بالنسبة للوالدين بالخصوص ذكرت هذه القضية كنموذج للعقوق، مثلا ادنى العقوق كذا ذكر هذا المعنى. انا ايها نعم بعض الأمور التي ذكرت لا إشكال في ورود النصوص الواضحة وربما قيام الضرورة الفقهية على وجوبها، يعني على كونها إلزامية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه أن لا يخذله، أن لا يخونه، أن لا يغشه، أن لا يظلمه، اللي ذكرت في سياق أن لا يكذبه أو أن لا يكذبه، صحيح لون. فإذا صار عندنا بعض الأمور واضحة مفروغ عن أنها لازمة، بعض الأمور واضحة مفروغ عن أنها غير لازمة. من جملة الأمور اللي هي غير لازمة هي أنه أن إذا مات الزيارة إلى قبره، الزيارة إلى قبره. طبعا هذا مفيد الناس خصوصا مع اعتباره إذا كان هو من حق المؤمن على المؤمن أن يزور قبره، فكيف من حق المأموم على إمامه أن لا يزور قبره؟ يعني ينفعنا في مباحث الزيارة يكون مفيد مهم جدا. بس ذاك في مطلب آخر، ذاك هم عندنا أدلة يعني عليه، هذا هم يصبح من الأدلة اللي هي تناسب أهمية المطلب، لأنه مثل بعد واضح الأولوية مو مجرد أخ وكذا. على أي حال، فالزيارة إلى قبر المؤمن من الضروريات الفقهية أنها ليست واجبة. إلى قبر الأخ، حتى لو نقول الأخ مو إلا مطلق المؤمن، يعني اللي عنده معاشرة وياه وكذا، لنفترض الأخ بمعنى الأخص. والخلف له في أهله، أن يكون خلفا له في أهله بحيث يرعى مصالح أهله إذا هو كان مسافر أو إذا توفي أو ما أشبه، هذا أيضا ما عندنا دليل على وجوب، ما عندنا يعني مو ما عندنا دليل، عفوا عندنا يعني كأنه مفروغية عن عدم الوجوب. نعم رجحان من الرجحان لا بقى. أما أن يصير واجب أول الكلام، يعني مو أول الكلام أيضا عندنا مفروغية فقهية عن عدم الوجوب، في هذا الشأن. إذن الرواية تضمنت إلزاميات وغير إلزاميات، وعليه فهي في مقام بيان الكمالات، كلمة فاد عام لها هو هذا. لكن هذا هل يعطل حجية الرواية في إثبات المدعى؟ لأن المدعى ليس هو إلزام المستمع بأن يستمع إلى المغتاب المشتكي من الظلم، وإنما عن الجواز بحثنا. فإذا هو من حقوقه إيش راح يصير؟ نريد راح الجواز، يكفينا الجواز، مو اللي نستفيد الإلزام، يكفينا الجواز. لكن عندنا مشكلة عويصة في الرواية، وهي أنه كيف نقرأها أن لا يكذب سياق النص اللفظ، يعني خلينا نقول الإيقاع الصوتي للجمل السابقة على هذه العبارة هي تناسب أن نقرأها أن لا يكذبه، بمعنى أنه لا يكذب عليه، بلي مثل لا أن لا يظلمه وأن لا يغشه وأن لا يخونه وأن لا يخذله وأن لا يكذبه. وإن كان هو الأنسب الأقرب أن لا يكذبه، على كل حال أن لا يكذبه هو أصلا هو أن تكون هنا شوي نتأمل أكثر. أن لا يكذبه يعني إذا هو كذب عليه يعني أخبره بخلاف الواقع، هذا يعد أنه كذبه أصلا، هو يتعدى بهذا المعنى. مثلا شلون أصدقني لا تكذبني، بمعنى أنه لا تكذبني معنى أصدقني، يعني في مقابل أصدقني يعني مشابهة لأصدقني. لو لا هي لا يكذب، لا يكذب يعني هو ما يكذب بعد، مو المهم أنه يكذبه هو بالخصوص، بينما أن لا يكذبه يصير أنسب من هذه الجهة. أن لا يكذبه يصير أنسب، ليش أنسب؟ لأنه هو المؤمن، على كل حال المفروض ما يكذب، الكذب هو بذاته محرم، مو من باب أنه حقوق للآخرين، فهذا الشأن مفروغ عنه. نعم
رجاء المعذرة من الحرام يؤذن له، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله كذب.
شنو معنى كذب الله ورسوله؟ يعني كذبوا على الله، ايش يصير؟ ممكن شوي نتأكد من هذا. المهم هي العبارة من تصير مشتبهة بعد، مو من السهولة نقدر نقول أنه أن لا يكذبه. وإن كان سياقها هو تشوف الساعة، إذا عمرت كلمة يكذبه أن لا يخذله، هو من يستنصره لازم ينصره، زين هو إذا ما يصير يخذله، لهذا مو محل بحثنا، هل يعقل أن هو ما يستمع إلى شكوى؟ خذلان ما يصير خذلة مطلقا، هم مو ما يخذل إلى كان على ظلم على كذا، هو الأصل أن ما يخذل، حتى يعني شنو يشمل حالة الشك، يشمل حالة الشك في كونه ظالما أو مظلوم، هو يبني على أن يكون معه. نعم إذا انكشف لأنه هو ظالم كذا يصير مطلب آخر، فهو يكون معه. فهل يعقل أنه هو لا يخذله، أنه هو مطلوب منه أن لا يخذله، لكن يقال له أنه لابد أن لا تسمع له وهو يشتكي من ظالمه، لهذا أدنى مراتب عدم الخذلة، هذا واضح وبعد راح يصير خذلة، بحيث هو ما مستعد يسمع له ولا أنا عندي إشكال، لأنه أنت احتمال مو ظالم، هذا مو مظلوم حقيقة، جدا خلاف ظاهر الرواية. فش راح تصير النتيجة؟ الرواية بها دلالة، سألنا من كلمة لا يكذبه لا يكذبه أو شيء آخر، أو هذه نتخذها قرينة على أنه لا يكذبه، يعني هذه هي صارت هي بعد الخذلان، يعني مرتبة أعلى، يعني هو يقبل من عنده، لهذه شلون نقول أدنى درجات الخذلان هم أيضا ما مقبولة من عنده، أنه من يكذبه هو يصير بفدنه من أنحاء الخذلان له. لا هو مو اللي يعتبر السر، يقول أنا ما متأكد. فأنا أقول هو مو شرط إذا لا يكون البناء بديل البناء على جواز الاستماع الاتهام، وإنما يوجد برزخ بينهما، وهو يقول أنا اسمح لي ما أحب أنا أسمع هذا الكلام لأنه أخشى أن تكون أنت مشتبه. يقول أخشى ما قاعد يتهم، يقول أحتمل أنت مشتبه، يقول أحتمل أنت مشتبه ما قاعد يتهم. مثل ما يقول له واحد يجي يشهد عند القاضي يقول أنا ما أعرفك، ما أعرفك مو معناه يدين بالفسق، ما أعرفك. أو واحد يجي يطلب مثلا من أحد بعض الوجوه الشرعية فيقول له أنا ما أدري أنه تنطبق عليك لو ما تنطبق عليك، لازم يصير واضح عندي وأنا مؤتمن شنو أسوي، شنو أنا شي جوز لأنه أخوني الأمانة، أو أكون في معرض خيانته. قد يكون أنت بالواقع أوضح مصادقها أفضل مصادقها لكن أنا ما أدري شو أسوي. مو قضية سائل واحد يعطي من أمواله، السائل إذا يريد يعطيه من أمواله يعطيه ما يستطيع النزر القليل. إذا واحد هو ما عنده أموال شخصية عنده أموال عامة، بمعنى أنه مثلا هذا حق السادة الفقراء مثلا المتدينين، زين فهنا شي يجوز أنه يعطي إذا هو عنده غموض في سيادته وعنده غموض في فقره وعنده غموض في دينه، في شي يجوز له يتصرف. مثل ما واحد عنده أمانة لشخص وهذا لازم يعطيها لأولاده، فيجي واحد يدعي أنه من أولاده، شي يجوز أن يعطيها مباشرة إليه إذا ما ضامن هذه القضية، وماذا يفعل؟ فهنا يقدر يقول أنا ما أقدر أسمعك، مثل ما ذيك القضية واضحة جدا يقول أنا ما أقدر أسمعك ليش؟ لأن أنا أخشى أن يكون بها هذا النفس. بس هذا واضح أنه خذلان، يعني هذا مرتب من مراتب الخذلان له، أو خلينا نقول بالأولوية العرفية من عدم الخذلان، وخذلان مطلق ما مأخوذ به أنه أن يكون محرزا أنه هو مظلوم، ما مأخوذ به هذا. على أي حال، فإذا هذه تفاصيل الاستفادة من الرواية إن شاء الله صارت واضحة، بل ربما يدل عليه، يدل على المدعى، وهو القبول من مطلق المتظلم حتى مع عدم إحراز كونه مظلوما، بل ربما يدل عليه التعبير بمطلق الشكوى في بعض الروايات دون تقييدها بكونه محقا في شكواه، صادقا في اتهامه لأخيه. في الموضوع إذا صار الشكوى وماذا يشتكي، مو الموضوع الغيبة المظلوم لظالمه، غيبة المظلوم لظالمه حتى نحرز أن هذه غيبة مظلوم لظالمه لابد نحرز أنه هو مظلوم وأن ذاك ظالم، صحيح؟ فراح شي يصير هذه مقدمة موضوعية إلها، فإذا اشتبهنا وشكينا بالموضوع ما نقدر نبني عليه إلى أن يثبت الموضوع، صحيح؟ أما غيبة المشتكي مثل غيبة مثل مغيبة مثل وجوب نصرة المستنصر لو نصرة المظلوم، إذا قلنا نصرة المستنصر لازمة، مثلا من سمع أحدا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، هذا هنا غيبة، هذا شنو؟ نصرة المستنصر، صحيح مو نصرة المظلوم. عندنا بعض النصوص دلت على نصرة المظلوم، فهنا شلون تجمع بينهما مثبتان مختلفان كذا، ذاك بحث في محله بحثناه وربما يحتاج إلى مزيد من التحقيق في بعض جوانبه. المهم، فإذا ورد لدينا في بعض الروايات التعبير بمطلق الشكوى، فهنا هل هذا ينفع خصوصا أنه لم يرد كعنوان؟ سأشوفوا خلنا نقرأ الرواية شوفوا نقدر نستنبط منها ما يصلح لذلك، لو لا ما راح نقدر. خلنا نتأمل ما تقدم عن حماد بن عثمان، رواية هي كانت معتبرة، أظن أنها معتبرة السنة، ما أدري سأشكيت بها، مهم تقدمت الرواية، سأحنا عندنا مشكلة في أظن أنها معتبرة السند ولو بالتضافر في نقلها، وإلا هو هذا النص بالخصوص كان بإشكال. ولكن كان عندنا تضافر في نقل هذه الرواية، روايات الاستقصاء أو الاستقضاء إذا بالكم، صار بها حديث مفصل في وقتها. المهم، واحدة من النصوص هذه عن حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى رجلا من أصحابه، نحن بس نذكر عنوان الشكاية، فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه السلام مغضبا: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي. قال: فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب إنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، أو قلنا بعض النصوص وردت الاستقصاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن اقتضى فقد فمن استقضى فقد أساء. هذا الروح أو استقصى على النسخة الأخرى أو على الروايات الأخرى لعله. ولكن هذا التعبير قد لا يصلح وحده لإثبات الإطلاق في جواز الاستماع إلى أي شكوى لخصوصية الإمام عليه السلام. أولا، هو المطلب هو مرتبط بالإمام. ثانيا، أن تسمية هذا الفعل الذي استمع يعني استماع الإمام الذي استمع إليه الإمام تسميته شكوى أو تسميته مظلمة أو تسميته إساءة، هذا الأمر المظلمة خماتة ما ثبت في الحديث. تسميته شكوى هذا فعل الراوي، هذا مو حجة علي وعليك، الراوي سماه شكوى صحيح، ما أنا شلون أتمسك بإطلاق الشكوى وأقول هو وضع الحكم هو الشكوى، هو الراوي سماه شكوى ما يخالف، هو قال له أنه ما يشكو فعليه بلي
جاء المشكو هو يشكو
إيه؟ فهو لا، أفرض الإمام قال له أنه يشكو بس ما رتب الحكم على أنه هو جواز الاستماع متقوم بالشكوى، هو الإمام سماه قال أنه يشكو تحدث عن الشكوى والإمام استمع إليه، والإمام بعد هذا صرح بأنه هنالك إساءة، وإحنا هم قلنا التظلم هو ما يدخل فقط فيه في وقته هكذا وصلنا، الخروج عن المقتضى الطبيعي الاجتماعي في التعامل هو هذا يجوز الشكوى أو التظلم، لأنه واصل القضية حتى للضيف اللي ضيفه ما له قوة ولا حق يعني إلزامي على أحد، لكن بالنتيجة حق عرفي موجود، فهذا احنا هكذا كان استفدنا من القضية. ولكن هنا هذه ثبوتا ثابتة، الموضوع ثبوتا واسع مو مختص بالظلم بالمعنى الأخص والعدوان، ما هو سلمنا، لكن هو حتى هذا إذا شكينا به شنو احنا بحثنا مع الشك في الموضوع، هذا الموضوع واضح انه تام، الإمام هنا نقح الموضوع ثم ثبت بعد ذلك انه هذا من الاستقضاء، وقال الإمام عليه السلام فمن استقضى فقد أساء، فإذا هذه الشكوى التي كانت في ضمن دائرة الموضوع بلا إشكال. زين، شلون تصلح أنه نستفيد منها إطلاق كل شكوى، لأنه هو كلام الإمام حتى لو سمى قال يشكو، لكن هذا بعد بإطلاق لكل شكوى أنه يجوز أن نستمع إليها مو واضح، لكن هو كلش قريب. شو نسوي يعني انصافا، الانسان من يقرا هذه الروايات يشوف القضيه كلش قريبه، وان كان لكنه قد لا يصلح وحده لاثبات الاطلاق في جواز الاستماع الى اي شكوى لخصوصيه الامام، ولكون التعبير بالشكوى لم يرد في ضمن عنوان الجواز الكلي، وانما صار تطبيق من كلام الامام على هذا الرجل، وصار توصيف له في كلام الراوي. وإن كان إشهار ذلك من قبل الإمام في عتابه علنا ما يشعر بالإطلاق، لكنه لا يثبت الإطلاق. ليش؟ لأن هو بالنتيجة هذا الشخص الإمام شخص من أول الأمر أن هنالك استقضاء لحقه، وهو لم ينكر أنه استقضى. يعني النقطة اللي هي مركزية في الرواية لبيانها هي كون الشكوى جائزة ليس فقط في العدوان والظلم بالمعنى الأخص، وإنما هي جائزة فيما هو أوسع من ذلك. أما مع الشك في ذلك هي جائزة، يصير أشبه بالتمسك بالعنف في الشبه المصداق، أم وقعنا بنفس المعنى. والمهم المطلب بعد يحتاج إلى تأمل، نحتاج أن نراجع من جديد شوي، نتعاون يعني في هذه الأمور على طريقتنا إن شاء الله، يعني نشترك في تحقيق المطالب. فنحتاج من جديد صبر دقيق لروايات التظلم، ربما نلمح في بعضها ما يكون فيه مناسبة لإثبات حكم حالة الشك، وأيضا نحتاج إلى ما يدل على حسن الظن والتصديق. حسن الظن مو قلنا مو بس القلب، يعني التصديق المؤمن وعدم تكذيبه وأمثال ذلك، ربما بتضافر النصوص. وإن كان بعض يعني هذه رواية إسماعيل كأنها تصلح، يعني وإن كان وحدها الإنسان يبني عليها ويبرز بها كحجة مو سهولة، يعني الأمر يريد له شوية ترصين وتدقيق أكثر. على أي حال توفيق بيد الله عز وجل. نعم غدا نعتذر من الدرس، وإن شاء الله يوم الثلاثاء بخدمتكم نتوفق إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين.